الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فشريعة الإسلام شريعة ربانية بكل معاني الكلمة، فما من شيء فيه صلاح للفرد والمجتمع بل للأمة جميعها إلا ونجد الشريعة تحث عليه وترغب فيه وتحذر من إضاعته أو التهاون في شأنه. ومن ذلك ما أمر الله به من الاجتماع والاعتصام، وما نهى عنه من الاختلاف والافتراق. فمن نظر إلى هذه الشريعة الغراء تبين له مقدار ما أولته من عناية بالغة، وذلك لما لهذا الجانب من تقوية الأمة الذي يتحقق من خلاله عزها ويدوم أمنها واستقرارها، ولا ينال الأعداء بغيتهم منها ولا شيء أكثر إخلالا بالأمن ولا ضررا على الاستقرار من اختلاف الكلمة وافتراق القلوب. وما نيل من أمة في الغالب إلا بذلك. والناظر في النصوص الشرعية المتعلقة بهذا الأمر يجدها واضحة الدلالة جلية التعبير على وجوب لزوم جماعة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف، حتى صار هذا الحكم أصلا من أصول الدين لتواتر الأدلة الشرعية فيه وتضافرها عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. وعناية الله تعالى وعناية نبيه صلى الله عليه وسلم ببناء المجتمع المسلم من داخله بناء محكما قويا على الألفة والمحبة ووحدة الكلمة واجتماع القلوب عناية لا يحدها وصف. ولذلك كان من أوليات عمله صلى الله عليه وسلم حين وطئت قدماه المدينة المؤاخاة بين أصحابه رضي الله عنهم، تلك المؤاخاة التي لم يشهد التاريخ لها نظيرا، حين نقلت أصحابه رضي الله عنهم من التباغض في الجاهلية إلى التحاب في الإسلام، وجعلت غرباء الدار إخوة للأنصار يقاسمونهم دورهم وأموالهم وضياعهم. إن اجتماع الكلمة ولم الشمل من أهم مقومات هذا الدين ومن الدعائم لهذا المجتمع الإسلامي العظيم، ولا يتأتى هذا إلا بنبذ الفرقة والتنازع. فعلينا أن نسعى بجد واجتهاد من أجل زرع المحبة وتوطيد الأواصر الأخوية فيما بيننا، وأن نجتنب الأسباب المؤدية إلى التشتت والتشرذم. فلن يأتي النصر على الأعداء إلا بعد أن نتوحد على منهج الكتاب والسنة، ونترك الخلاف والخصام، ونوحد الرأي، ونقف صفا واحدا في مواجهة الأفكار المنحرفة، ونثبت على نهج الوحدة القائم على التوحيد الذي يجمعنا. إن رهان الشر على أمتنا المسلمة كان ولا يزال وسيظل متوجها إلى محاولة زعزعة الصفوف والنيل من دينها ووحدتها، وهذا ما حذرناه ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الأمة لا تصاب من الخارج، ولا تحيط بها الشدائد، ولا تلحقها النكبات وتحيط بها الفتن، إلا بعد أن تصاد من الداخل. فالحسن الحصين للأمة في الأزمات يكمن في الإيمان بالله وحده وصدق التوكل عليه تعالى وحسن الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه والاستمساك بشرعه، ثم في تآزر المجتمع وتناسقه والتفافه حول قادته ودعاته وعلمائه. ولقد رأينا أن الأزمات يخف أثر وقوعها ويقل خطرها بالتمسك بالدين واجتماع الكلمة حين ينبري العقلاء لتهدئتها وبيان الحق. فإن هذه المعاني من تلك الفرق والأحزاب التي ساهمت في تفريق الكلمة وتقسيم المسلمين وعدم اتفاقهم لإقامة الدول والمحافظة على مكتسباتهم من إزالة للطغيان وطلب للعدل والأمان، بل أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم ويتآمر عليهم المنافقون لإجهاض منجزاتهم بالفرقة فيما بينهم. فالاعتصام بالجماعة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف أمر واجب على كل مسلم، بل التفريط في هذا الأمر تفريط في أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام الكلية. وبقدر اعتصام المسلم بهذا الأصل العظيم يكون فلاحه في الدنيا ونجاته في الآخرة. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في هذا الحديث الشريف وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي زمن الفتن يكون التمسك بالجماعة والإمام الشرعي طريق النجاة، لا التفرق ولا الخروج. وقد خطب عمر رضي الله عنه بالشام فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بمرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. فعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. إن قوة الأمة وعزتها
تكمن في تماسكها ووحدتها، فالمجتمع المتحد المتماسك يكون قويا عزيزا أمام نفسه وفي أعين أعدائه، لا يستطيع الأعداء النيل منه، بينما التفرق يضعف الأمة ويوهنها ويجعلها عرضة للأخطار والفتن. لقد أمرنا الله جل وعلا بالاعتصام بحبله المتين ودينه القويم ونبذ التفرق والاختلاف والتمسك بالوحدة والائتلاف. فقال جل وعلا في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما أن الله جل وعلا قد برأ نبيه صلى الله عليه وسلم ممن فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لقد جاء جميع الرسل بقصد جمع تفرق الناس ولم شعثهم ووحدة صفهم على التوحيد، وهذا المقصد أعظم مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى مخاطبا صفوته من خلقه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فوصى الله تعالى جميع الأنبياء بدعوة الناس إلى توحيده تعالى وإقامة دينه، وكذا بدعوتهم إلى الجماعة والائتلاف ونهيهم عن الافتراق والاختلاف. قال البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. إن الاتحاد والاجماع الكلمة واجب من أعظم الواجبات وركن أساس في بنيان الأمة لا تنهض إلا به. وقد أقام الله تعالى مبدأ الجماعة في كل شيء، وقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد دائما. وليست الوحدة في الإسلام مأمورا بها فقط عند الفتن والمشاق ومواجهة الضرر والبلاء، بل إن الإسلام يحب الاجتماع في كل شيء من أمور الدين والدنيا. وكأن الشرع يدعوك إلى الوحدة في كل من الأمور التعبدية والأمور العادية على حد سواء، فلا تعجب حين ترى ذلك حتى على الطعام. فعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. قال السندي: قوله فاجتمعوا إلى آخر الحديث، فبالاجتماع تنزل البركات في الأقوات، وبذكر اسم الله تعالى يمتنع الشيطان عن الوصول إلى الطعام. وفي الحديث: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح. وفي الاجتماع على الصلاة جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة: قال السائب: يعني عليك بالجماعة يعني الصلاة في الجماعة. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن. وكذا الجماعة عند فهم وتدبر القرآن المجيد. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجارية فقال: أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقوة الأمة وعزتها في وحدتها. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وجمهور المفسرين على أن الريح المراد بها النصر والقوة أو الدولة، شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوبها. ومن كلام العرب: هبت رياح فلان إذا دابت له الدولة ودرى أمره على ما يريد، وركزت رياحه إذا ولت عنه وأدبر أمره. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه لما رأى ملك الروم اشتغال معاوية رضي الله عنه بحرب علي رضي الله عنه، تدانى أي ملك الروم إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى ملك الروم: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكث وبعث يطلب الهدنة. ومن استقرأ الآيات التي جاءت في ذم الفرقة سيظهر له جليا أنها أكثر عددا من الآيات التي جاءت في الحث على الجماعة والاجتماع. ولا غرابة في ذلك، لأن الجماعة هي الأصل، ولأن ملازمتها هو الواجب والمطلوب. أما مفارقة الجماعة فأمر طارئ حادث، وهو مع ذلك أمر خطير شنيع. فلذلك جاءت الآيات الكثيرة تحذر منه وتحمل في ثناياها الوعيد الشديد لمن ترك الجماعة وفارقها. قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وهو حديث حسن. قال شيخ الإسلام: ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ودليل هذا من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقوله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. ودلت هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والفرقة عذاب وفشل وضعف وفتن وشتات ومرتع شيطان، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. لذلك كان لزوم الجماعة وترك الفرقة عقيدة ينال الله تعالى باتباعها. قال الطحاوي رحمه الله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما خضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالودج في الفرقة، والفالودج نوع من الحلوى الفاخرة. وقال رضي الله عنه لسماك الحنفي يا حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وريحانته الحسن رضي الله عنه بقوله إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه البخاري. وذلك أنه تنازل رضي الله عنه عن الملك لمعاوية رضي الله عنه من أجل لم الشمس، وسميت تلك السنة بعام الجماعة. وقد كان مجتمع المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا قد مزقته الفتن، وأمسك اليهود فيه بزمام الأمور، وكانت قاعدتهم في التعامل مع أهل المدينة من الأوس والخزرج فرق تسد، فكلما تقارب الحيان فرقوهم وأشعلوا الحروب بينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المجتمع المشتت فبناه بالإيمان ووطده بالمحبة والأخوة والحنان، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم ورث بعضهم بعضا قبل نسخ هذا الحكم. وكان حالهم كما قال ربهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان مثلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين كمثل جسد واحد. أخرجه الطبراني في الكبير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. أخرجه مسلم. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فلما تآلفوا واجتمعوا على الإيمان تحرك الحسد في قلوب أعدائهم. وهذه سنة ماضية في كل الأزمان، وهي أن الأعداء لا يحبون اجتماع المسلمين وتوحد صفهم، لأن فيه درءا للفتن وإبعادا لكل متربص. فالبيت إذا كان متوحدا فلا خوف عليه، والأعداء حالهم مع المسلمين كما قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أي لا يقصرون في إيصال الضر إليكم ويحبون ما يشق عليكم. وقد وصف الله تعالى حالهم بقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لذلك اشتد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة والوحدة، فأمر بالصبر على جور الأئمة، وإن بلغوا في الشر والظلم أي مبلغ ما داموا مسلمين، وحرم شق الصف ونبذ الطاعة ومفارقة الجماعة حتى لا تتفرق الأمة وتكون لقمة سائغة لعدوها. فالتفرق فشل وضعف وذهاب ريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقوا، أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. اجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة وتتبادل الآراء وتتم المصالح. إن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفا للأغراض الشخصية والعلو الفردي. إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويمشى عليها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح صلحت الأشياء وقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين، إما الإخلاص وإما الاجتهاد، فإنه يفوت من المصلحة بقدر ما فات منهما. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، وبذلك تختل الأمور وتفوت المصالح. إن الواجب علينا كأبناء وطن واحد أن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذا البلد إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق قدمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. ولكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته واتفقنا على ما نراه ممكنا نافعا من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة حصل لنا بذلك خير كبير. وثقوا أنكم متى أخلصتم النية وسلبتم الحكمة في الحصول على المطلوب أن الله سييسر لكم الأمور وسيصلح لكم الأعمال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتناسقه وتراصه بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه ببعض. فلا إيمان كامل مع التفرق ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أنه أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها؟ فيا أيها المؤمنون اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا وتناصحوا فيما بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من النعم العظيمة التي أسلاها إلينا ربنا الكريم جل جلاله نعمة الزواج، نعمة اقتران الذكر بالأنثى بالرباط الشرعي والميثاق الغليظ. بل إن الزواج آية من آيات الله تعالى الكبرى التي تدل على كمال عظمته وتمام حكمته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعلاقة الزوجية علاقة خاصة ومميزة، وعقد الزواج عقد فريد ورباط كريم جعل الإسلام له مكانة عالية ومنزلة سامية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ولما كان الزواج بهذه المنزلة والقداسة فقد شرع الله جل وعلا للزوجين أحكاما وجعل لكل واحد منهما على الآخر حقوقا حتى تسير حياتهما في غاية المودة والوئام. فعلى الزوجين أن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يتذاكرا ويتناصحا بطاعة الله جل وعلا، فيتبع الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ولا يقدم عليها عادة موروثة أو هوى متبعا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعلى الزوجين كذلك أن يلتزم كل منهما بما فرض تبارك وتعالى عليه من حق للآخر. وكما أن للزوج على زوجته حقوقا، فكذلك في المقابل للزوجة على زوجها حقوق، فإن عليه أن يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف كما أمر بذلك ربنا جل وعلا، فقال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرط، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أخرجه مسلم. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يسلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. أخرجه ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. إن أول ما نبدأ به أمر وحدتنا، الوحدة في بيوتنا بين الأزواج وبين الأولاد مع آبائهم والإخوة والأخوات. فإذا كانت بيوتنا مفككة فالمجتمع حينها سيكون أشد تفككا. ولذا من الحكمة أن نصلح بيوتنا، فهي عماد صلاح مجتمعنا. والعنف الأسري ليس مجرد سلوك فردي خاطئ، بل هو جريمة لها آثارها المدمرة على الأسرة والمجتمع. وبسبب العنف الأسري يتجه الطفل إلى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ثم الانحراف نفسيا والتطرف نحو الإرهاب أو الإلحاد، وهو عبارة عن سلوك مسيء أو عنيف يحدث داخل نطاق الأسرة ويمارس من أحد أفرادها ضد فرد آخر، سواء كان هذا العنف جسديا أو نفسيا أو لفظيا أو جنسيا، كالإهانة والتهديد والتحقير أو العزل عن الآخرين أو السب والشتم والصراخ المستمر أو ضرب الزوجة وشتمها وتعنيف الأبناء نفسيا أو بدنيا، مع إهمال حاجاتهم العاطفية والتربوية أو التحكم والسيطرة القهرية باسم القوامة. والعنف الأسري يؤدي إلى القلق والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس وتدهور الصحة الجسدية بسبب التوتر المستمر، وإلى زيادة معدلات الجريمة في المجتمع، وإلى تفكك الأسرة وتفكك الأواصر وانتشار الكراهية والبغضاء، وتنشئة جيل معقد نفسيا يحمل في طياته بذور العنف والانحراف والإجرام، كما أنه يضعف النوازع الدينية والنوازع الأخلاقية، ويفتح الباب أمام كثير من المشكلات الاجتماعية. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة في التعامل مع أهله، لم يضرب امرأة قط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وهو صحيح. وهذا الحديث الشريف يبين أن معيار الخيرية في الرجل هو حسن معاملته لأهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. وهذا الحديث يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمارس أي شكل من أشكال العنف الجسدي، لا على زوجاته ولا على قدمه، مما يدل على أن العنف ليس من هدي الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وهو حسن صحيح. لقد جعل تعالى العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، ليس على العنف ولا على القسوة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية الكريمة تبين أن الهدف من الزواج هو السكن النفسي والراحة، وأن أساس العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة، لا العنف والشقاق، والحنان والأمان بين كل الأطراف. وقد أمرنا تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف، حتى إن كره الرجل شيئا منهن فربما يكون فيه خير كثير. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه الآية تدعو إلى الصبر والحلم في التعامل مع الزوجات، وتنهى عن الإساءة والظلم حتى في حالة الكراهية، فربما يكمن الخير في هذا الصبر والمعاملة الحسنة. واعلم أن ليس حسن الخلق مع الزوجة كف الأذى عنها، بل حسن الخلق مع الزوجة احتمال الأذى منها، والحلم عن طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام. ومن آداب المعاشرة أيضا أن يزيد على احتمال الأذى منها بالمداعبة والمرح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعماق. وقال عمر رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. لذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشد الأزواج ألا يبغض أحدهم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فإذا كان منصفا غض الطرف عن مثالبها لقلتها في محاسنها. أما من ستر المحاسن وأظهر العيوب فلن تصفو له الحياة، بل سيظل في تعاسة أبد الدهر. وحذر من العنف في التعامل مع الزوجة، وبين أنه ليس من مقومات الرجولة، بل هو دليل على الضعف والعجز. فلذلك وطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. أسأل الله أن يحسن أحوالنا أجمعين وأن يحسن ختامنا وهو البر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فشريعة الإسلام شريعة ربانية بكل معاني الكلمة، فما من شيء فيه صلاح للفرد والمجتمع بل للأمة جميعها إلا ونجد الشريعة تحث عليه وترغب فيه وتحذر من إضاعته أو التهاون في شأنه. ومن ذلك ما أمر الله به من الاجتماع والاعتصام، وما نهى عنه من الاختلاف والافتراق. فمن نظر إلى هذه الشريعة الغراء تبين له مقدار ما أولته من عناية بالغة، وذلك لما لهذا الجانب من تقوية الأمة الذي يتحقق من خلاله عزها ويدوم أمنها واستقرارها، ولا ينال الأعداء بغيتهم منها ولا شيء أكثر إخلالا بالأمن ولا ضررا على الاستقرار من اختلاف الكلمة وافتراق القلوب. وما نيل من أمة في الغالب إلا بذلك. والناظر في النصوص الشرعية المتعلقة بهذا الأمر يجدها واضحة الدلالة جلية التعبير على وجوب لزوم جماعة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف، حتى صار هذا الحكم أصلا من أصول الدين لتواتر الأدلة الشرعية فيه وتضافرها عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين. وعناية الله تعالى وعناية نبيه صلى الله عليه وسلم ببناء المجتمع المسلم من داخله بناء محكما قويا على الألفة والمحبة ووحدة الكلمة واجتماع القلوب عناية لا يحدها وصف. ولذلك كان من أوليات عمله صلى الله عليه وسلم حين وطئت قدماه المدينة المؤاخاة بين أصحابه رضي الله عنهم، تلك المؤاخاة التي لم يشهد التاريخ لها نظيرا، حين نقلت أصحابه رضي الله عنهم من التباغض في الجاهلية إلى التحاب في الإسلام، وجعلت غرباء الدار إخوة للأنصار يقاسمونهم دورهم وأموالهم وضياعهم. إن اجتماع الكلمة ولم الشمل من أهم مقومات هذا الدين ومن الدعائم لهذا المجتمع الإسلامي العظيم، ولا يتأتى هذا إلا بنبذ الفرقة والتنازع. فعلينا أن نسعى بجد واجتهاد من أجل زرع المحبة وتوطيد الأواصر الأخوية فيما بيننا، وأن نجتنب الأسباب المؤدية إلى التشتت والتشرذم، فلن يأتي النصر على الأعداء إلا بعد أن نتوحد على منهج الكتاب والسنة ونترك الخلاف والخصام ونوحد الرأي ونقف صفا واحدا في مواجهة الأفكار المنحرفة، ونثبت على نهج الوحدة القائم على التوحيد الذي يجمعنا. إن رهان الشر على أمتنا المسلمة كان ولا يزال وسيظل متوجها إلى محاولة زعزعة الصفوف والنيل من دينها ووحدتها، وهذا ما حذرناه ربنا جل وعلا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الأمة لا تصاب من الخارج، ولا تحيط بها الشدائد، ولا تلحقها النكبات وتحيط بها الفتن إلا بعد أن تصاب من الداخل. فالحصن الحصين للأمة في الأزمات يكمن في الإيمان بالله وحده، وصدق التوكل عليه تعالى، وحسن الاعتماد عليه، وتفويض الأمور إليه، والاستمساك بشرعه. ثم في تآزر المجتمع وتناسقه والتفافه حول قادته ودعاته وعلمائه. ولقد رأينا أن الأزمات يخف أثر وقوعها ويقل خطرها بالتمسك بالدين واجتماع الكلمة حين ينبري العقلاء لتهدئتها وبيان الحق. فإن هذه المعاني من تلك الفرق والأحزاب التي ساهمت في تفريق الكلمة وتقسيم المسلمين وعدم اتفاقهم لإقامة الدول والمحافظة على مكتسباتهم من إزالة للطغيان وطلب للعدل والأمان، بل أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم، ويتآمر عليهم المنافقون لإجهاض منجزاتهم بالفرقة فيما بينهم. فالاعتصام بالجماعة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف أمر واجب على كل مسلم، بل التفريط في هذا الأمر تفريط في أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام الكلية. وبقدر اعتصام المسلم بهذا الأصل العظيم يكون فلاحه في الدنيا ونجاته في الآخرة. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في هذا الحديث الشريف وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي زمن الفتن يكون التمسك بالجماعة والإمام الشرعي طريق النجاة، لا التفرق ولا الخروج. وقد خطب عمر رضي الله عنه بالشام فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابه، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. إن قوة الأمة وعزتها تكمن في تماسكها ووحدتها، فالمجتمع المتحد المتماسك يكون قويا عزيزا أمام نفسه وفي أعين أعدائه، لا يستطيع الأعداء النيل منه، بينما التفرق يضعف الأمة ويوهنها ويجعلها عرضة للأخطار والفتن. لقد أمرنا الله جل وعلا بالاعتصام بحبله المتين ودينه القويم، ونبذ التفرق والاختلاف، والتمسك بالوحدة والائتلاف. فقال جل وعلا في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما أن الله جل وعلا قد برأ نبيه صلى الله عليه وسلم ممن فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا، فقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لقد جاء جميع الرسل بقصد جمع تفرق الناس ولم شعتهم ووحدة صفهم على التوحيد، وهذا المقصد أعظم مقاصد بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى مخاطبا صفوته من خلقه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فوصى الله تعالى جميع الأنبياء بدعوة الناس إلى توحيده تعالى وإقامة دينه، وكذا بدعوتهم إلى الجماعة والائتلاف، ونهيهم عن الافتراق والاختلاف. قال البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. إن الاتحاد واجتماع الكلمة واجب من أعظم الواجبات، وركن أساس في بنيان الأمة لا تنهض إلا به. وقد أقام الله تعالى مبدأ الجماعة في كل شيء، وقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد دائما. وليست الوحدة في الإسلام مأمورا بها فقط عند الفتن والمشاق ومواجهة الضرر والبلاء، بل إن الإسلام يحب الاجتماع في كل شيء من أمور الدين والدنيا. وكأن الشرع يدعوك إلى الوحدة في كل من الأمور التعبدية والأمور العادية على حد سواء، فلا تعجب حين ترى ذلك حتى على الطعام. فعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. قال السندي: قوله فاجتمعوا إلى آخر الحديث، فبالاجتماع تنزل البركات في الأقوات، وبذكر اسم الله تعالى يمتنع الشيطان عن الوصول إلى الطعام. وفي الحديث: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح.
وفي الاجتماع على الصلاة جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة، قال السائب: يعني عليك بالجماعة يعني الصلاة في الجماعة. رواه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن. وكذا الجماعة عند فهم وتدبر القرآن المجيد. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجارية فقال: أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته، فذلك المؤمن. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقوة الأمة وعزتها في وحدتها. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وجمهور المفسرين على أن الريح المراد بها النصر والقوة أو الدولة، شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوبها. ومن كلام العرب: هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ودرى أمره على ما يريد، وركزت رياحه إذا ولت عنه وأدبر أمره. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه لما رأى ملك الروم اشتغال معاوية رضي الله عنه بحرب علي رضي الله عنه، تدانى أي ملك الروم إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى ملك الروم: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكث وبعث يطلب الهدنة. ومن استقرأ الآيات التي جاءت في ذم الفرقة سأظهر له جليا أنها أكثر عددا من الآيات التي جاءت في الحث على الجماعة والاجتماع. ولا غرابة في ذلك، لأن الجماعة هي الأصل، ولأن ملازمتها هو الواجب والمطلوب. أما مفارقة الجماعة فأمر طارئ حادث، وهو مع ذلك أمر خطير شنيع. فلذلك جاءت الآيات الكثيرة تحذر منه وتحمل في ثناياها الوعيد الشديد لمن ترك الجماعة وفارقها. قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وهو حديث حسن. قال شيخ الإسلام: ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ودليل هذا من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ودلت هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والفرقة عذاب وفشل وضعف وفتن وشتات ومرتع شيطان، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. لذلك كان لزوم الجماعة وترك الفرقة عقيدة ينال الله تعالى باتباعها. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة، والفالوذج نوع من الحلوى الفاخرة. وقال رضي الله عنه لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وريحانته الحسن رضي الله عنه بقوله: إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه البخاري. وذلك أنه تنازل رضي الله عنه عن الملك لمعاوية رضي الله عنه من أجل لم الشمس، وسميت تلك السنة بعام الجماعة. وقد كان مجتمع المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا، قد مزقته الفتن، وأمسك اليهود فيه بزمام الأمور، وكانت قاعدتهم في التعامل مع أهل المدينة من الأوس والخزرج: فرق تسد. فكلما تقارب الحيان فرقوهم وأشعلوا الحروب بينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المجتمع المشتت، فبناه بالإيمان، ووطده بالمحبة والأخوة والحنان، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم ورث بعضهم بعضا قبل نسخ هذا الحكم، وكان حالهم كما قال ربهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان مثلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين كمثل جسد واحد، أخرجه الطبراني في الكبير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، أخرجه مسلم. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فلما تآلفوا واجتمعوا على الإيمان تحرك الحسد في قلوب أعدائهم، وهذه سنة ماضية في كل الأزمان، وهي أن الأعداء لا يحبون اجتماع المسلمين وتوحد صفهم، لأن فيه درءا للفتن وإبعادا لكل متربص. فالبيت إذا كان متوحدا فلا خوف عليه، والأعداء حالهم مع المسلمين كما قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أي لا يقصرون في إيصال الضر إليكم ويحبون ما يشق عليكم. وقد وصف الله تعالى حالهم بقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لذلك اشتد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة والوحدة، فأمر بالصبر على جور الأئمة، وإن بلغوا في الشر والظلم أيما بذلغ ما داموا مسلمين، وحرم شق الصف ونبذ الطاعة ومفارقة الجماعة حتى لا تتفرق الأمة وتكون لقمة سائغة لعدوها. فالتفرق فشل وضعف وذهاب ريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقوا، أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. اجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخاذلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة وتتبادل الآراء وتتم المصالح. إن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفا للأغراض الشخصية والعلو الفردي. إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويمشى عليها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح صلحت الأشياء وقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين إما الإخلاص وإما الاجتهاد فإنه يفوت من المصلحة بقدر ما فات منهما. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، وبذلك تختل الأمور وتفوت المصالح. إن الواجب علينا كأبناء وطن واحد أن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذا البلد إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. ولكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته واتفقنا على ما نراه ممكنا نافعا من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة حصل لنا بذلك خير كبير. وثقوا أنكم متى أخلصتم النية وسلبتم الحكمة في الحصول على المطلوب أن الله سييسر لكم الأمور وسيصلح لكم الأعمال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتناسقه وتراصه بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه ببعض. فلا إيمان كامل مع التفرق ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أنه أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متناثرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها. فيا أيها المؤمنون، اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطنا، وتناصحوا فيما بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من النعم العظيمة التي أساها إلينا ربنا الكريم جل جلاله نعمة الزواج، نعمة اقتران الذكر بالأنثى بالرباط الشرعي والميثاق الغليظ. بل إن الزواج آية من آيات الله تعالى الكبرى التي تدل على كمال عظمته وتمام حكمته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالعلاقة الزوجية علاقة خاصة ومميزة، وعقد الزواج عقد فريد ورباط كريم، جعل الإسلام له مكانة عالية ومنزلة سامية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ولما كان الزواج بهذه المنزلة والقداسة، فقد شرع الله جل وعلا للزوجين أحكاما، وجعل لكل واحد منهما على الآخر حقوقا، حتى تسير حياتهما في غاية المودة والوئام. فعلى الزوجين أن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يتذاكرا ويتناصحا بطاعة الله جل وعلا، فيتبع الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ولا يقدم عليها عادة موروثة أو هوى متبعا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعلى الزوجين كذلك أن يلتزم كل منهما بما فرض تبارك وتعالى عليه من حق للآخر. وكما أن للزوج على زوجته حقوقا، فكذلك في المقابل للزوجة على زوجها حقوق، فإن عليه أن يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف، كما أمر بذلك ربنا جل وعلا فقال: وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرط، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أخرجه مسلم. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. أخرجه ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. إن أول ما نبدأ به أمر وحدتنا، الوحدة في بيوتنا بين الأزواج وبين الأولاد مع آبائهم والإخوة والأخوات. فإذا كانت بيوتنا مفككة، فالمجتمع حينها سيكون أشد تفككا. ولذا من الحكمة أن نصلح بيوتنا، فهي عماد صلاح مجتمعنا. والعنف الأسري ليس مجرد سلوك فردي خاطئ، بل هو جريمة لها آثارها المدمرة على الأسرة والمجتمع. وبسبب العنف الأسري يتجه الطفل إلى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ثم الانحراف نفسيا والتطرف نحو الإرهاب أو الإلحاد، وهو عبارة عن سلوك مسيء أو عنيف يحدث داخل نطاق الأسرة ويمارس من أحد أفرادها ضد فرد آخر، سواء كان هذا العنف جسديا أو نفسيا أو لفظيا أو جنسيا، كالإهانة والتهديد والتحقير أو العزل عن الآخرين أو السب والشتم والصراخ المستمر أو ضرب الزوجة وشتمها وتعنيف في الأبناء نفسيا أو بدنيا مع إهمال حاجاتهم العاطفية والتربوية أو التحكم والسيطرة القهرية باسم القوامة. والعنف الأسري يؤدي إلى القلق والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس وتدهور الصحة الجسدية بسبب التوتر المستمر، وإلى زيادة معدلات الجريمة في المجتمع، وإلى تفكك الأسرة وتفكك الأواصر وانتشار الكراهية والبغضاء، وتنشئة جيل معقد نفسيا يحمل في طياته بذور العنف والانحراف والإجرام، كما أنه يضعف النوازع الدينية والنوازع الأخلاقية ويفتح الباب أمام كثير من المشكلات الاجتماعية. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة في التعامل مع أهله، لم يضرب امرأة قط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وهو صحيح. وهذا الحديث الشريف يبين أن معيار الخيرية في الرجل هو حسن معاملته لأهله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. وهذا الحديث يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمارس أي شكل من أشكال العنف الجسدي، لا على زوجاته ولا على قدمه، مما يدل على أن العنف ليس من هدي الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وهو حسن صحيح. لقد جعل تعالى العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، ليس على العنف ولا على القسوة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية الكريمة تبين أن الهدف من الزواج هو السكن النفسي والراحة، وأن أساس العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة لا العنف والشقاق، والحنان والأمان بين كل الأطراف. وقد أمرنا تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف، حتى إن كره الرجل شيئا منهن فربما يكون فيه خير كثير. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه الآية تدعو إلى الصبر والحلم في التعامل مع الزوجات، وتنهى عن الإساءة والظلم حتى في حالة الكراهية، فربما يكمن الخير في هذا الصبر والمعاملة الحسنة. واعلم أن ليس حسن الخلق مع الزوجة كف الأذى عنها، بل حسن الخلق مع الزوجة احتمال الأذى منها، والحلم عن طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام. ومن آداب المعاشرة أيضا أن يزيد على احتمال الأذى منها بالمداعبة والمرح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعماق. وقال عمر رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. لذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد الأزواج ألا يبغض أحدهم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فإذا كان منصفا غض الطرف عن مثالبها لقلتها في محاسنها. أما من ستر المحاسن وأظهر العيوب فلن تصفو له الحياة، بل سيظل في تعاسة أبد الدهر. وحذر من العنف في التعامل مع الزوجة، وبين أنه ليس من مقومات الرجولة، بل هو دليل على الضعف والعجز. فلذلك أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. أسأل الله أن يحسن أحوالنا أجمعين، وأن يحسن ختامنا، وهو البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.